وطبعا تعرفون ان النبي خرج من مكة الحال مع ابو بكر، والدليل كافر اللي يدلهم على الطريق مع عامر بن فيرة ما ولا ابي بكر، وخايفين في الطريق. ولما جاء امنهم الله في هذه الدار، امنهم الله في دار الهجرة. بعدها هو جاي مهاجر، وهو جاي مهاجر لحقه سراقة بن مالك بن جعش اللي اذكر ان شاء الله في الآية اللي وراء هذه. وإذ زين لهم الشيطان، هذا جايبينه على الشيطان جاء على صورة سراقة بن مالك بن جعش. الديلي هذا مساكنهم على الطريق للي جاي من مكة للمدينة أو من جدة للمدينة. فلما والنبي عليه السلام أخذ طريق الساحل في هجرته علشان الكفار ما يحصلونه بسهولة، وجعل الكفار مكة للي يجيب محمد حي أو ميت. هو أبو بكر له كذا ناقة، 100 ناقة أو أكثر، وجالس سراقة بن مالك بن جعش مع جماعته في مجلسه، فوجد رأى ركبا أيقن أنه محمد وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن رقة الدليل الكافر. جاء الجماعة اللي عنده قالوا هذا يمكن محمد، خلينا نروح نجيبه عشان ناخذ المكافأة من قريش. قال لا، ما هو محمد، هو يريد يسكنه عشان هو اللي ياخذ الجائزة لحاله، عشان ياخذ المكافأة لحاله من قريش، ياخذ 100 ناقة لحاله من قريش. فقال لهم لا، ما هو محمد، هذا فلان وفلان كانوا مروا عندي من شوي، كانوا عندي قبل انتم ما تجون، وهم اللي مرين دول. ثم بعد ما اسكتهم بالكلام يعني تكلم معهم شوي حتى يعني غفلهم شوي، راح دخل على الجارية وقال لها خذ الفرسة، فرس سبوق عنده، روح اربطيها وراء الأكمة وتعال عشان ما يشوفوها ويشوفوها لبرا. فلما عماهم راحوا ركب الفرس ولحق النبي في الطريق. النبي راكب الناقة وراكب أبو بكر الناقة وراه، والنبي لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، خايف على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مثل ليلة الهجرة في نفس أول ليلة لما نزل الغار يعني كان منزعج على النبي أكثر ما ينزعج على نفسه بدرجات. ولما قال للنبي أن لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، قال ما لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وحماه الله بجات الحمامة وباضت على لداك وعمل العنكبوت، ونجى الله نبيه محمد بهذه الآية. فسراقة بن مالك طاير بفرسه ولها غبار، والنبي لا يلتفت، يقرأ القرآن على ناقته ولا يلتفت. وأبو بكر يلتفت، أبو بكر خايف على النبي أن الفارس هذا يقدم عليه ويزي. فلما قرب فرس سراقة ساخت قوائمها في الأرض، وخرج لها غبار وصل إلى عنق وسقط من فوقها. خرج الأزلام، الأقداح اللي بيده كفار، طلع الأقداح واستشرها، أوذي محمد ولا أخليه؟ فطلع لا تؤذي محمد. يقول فخرج الذي أكره، فرجحت وركبت وعصيت الأزلام علشان أخذ المكافأة. ولما مشى شوي غاصت صاخت فرس الفرس مرة ثانية، وخرج لها غبار إلى عنان السماء. المرة الثالثة نادى وقال يا محمد الأمان، قال ما في حيلة، هذا مؤيد، ما يجيها حدا. ونادى الأمان يا محمد، يقولون أنا والله الحديث ماني مطمئن له بالحيل هذا، ولكن يقولون إن التفت إليه النبي وقال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، كأني أشوفك يا سراقة الآن وانت لابس أساور كسرى ملك الفرس. طبعا يومها العالم فيه دولتان عظيمتان، هم أكبر الدول المهيمنة على بقية الدول الصغار، الفرس في بلاد فارس والروم في بلاد الروم، الدولتين الكبيرتين المهيمنتين، وكان الحرب بينهم لا تنقطع، وكان العرب ما يجرؤون يقولون لواحد من فارس يمين أو يسار من الذل اللي كانوا فيه والعيش الضيم اللي كانوا فيه. فلما قال النبي لسراقة فيما يذكر، أنا الله أعلم بصحة الحديث، كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، قال كسرى أنشروان يعني كسرى كذا، قال نعم كسرى ابن هرمز، قال كسرى ابن هرمز، قال كسرى ابن هرمز. الحين طالعين هربانين ما معهم إلا جملين والدليل كافر، ويبشر من يلاحقه بأن كسرى سيؤول ملكه إلى ملك المسلمين، والروم سيؤول ملكها إلى ملك المسلمين. ويقول لي سراقة إن صح الخبر كأني بك يا سراقة وقد لبست سواريك. ويجلس. هذا كان هذا سنة واحد من الهجرة، سنة واحد من الهجرة في عصر عمر بن الخطاب. راحت جيوش المسلمين واستولت على ديوان كسرى وعلى ملك كسرى، وجابوا بساط كسرى وجابوا أساور كسرى، وذهب بالقناطير وأرسلوه إلى عمر بن الخطاب في المدينة. فيذكر أن عمر قال أين سراقة بن مالك بن جعشم؟ فجابوا سراقة فلبسه الأساور تصديقا لما أخبر به رسول سمع إن صح الخبر. هذا سنة كان 18 أو 20.